الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا خالصا ونية صادقة. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود في كتاب العلم من السنن، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الحديث عن بني إسرائيل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ قال: أخبرنا أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى عظم صلاة.
قول المؤلف: باب الحديث عن بني إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي من أنبياء الله عليه السلام، وهو والد يوسف ابن يعقوب، وسمي بهذا الاسم لكثرة عبوديته لله جل وعلا، فإن إسرائيل معناها عبد الله بلغتهم، وبنو إسرائيل ذرية هذا النبي الصالح. والمراد به والمراد بلفظة بني إسرائيل اليهود والنصارى، والحديث عنهم المراد به أن ينقل الإنسان الأخبار التي يرويها بنو إسرائيل فيحدث بها ويخبر بها. وقد كان الحديث عن أمور بني إسرائيل منهياً عنه في أول الإسلام، وفي آخر الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحديث عنهم على جهة أخذ العبرة والعظة، لا على جهة استنباط الحكم وجعلها مصدراً من مصادر الأحكام. ولذا روى المؤلف حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن الإسناد، في إسناده محمد بن عمرو صدوق، وبقية رجاله ثقات. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا. الحديث هو الأمر الجديد، ويسمى الكلام حديثاً لأنه يستجد. والتحديث هنا قد ورد بصيغة الأمر حدثوا، لأنه ورد بعد النهي السابق، فلا يكون للوجوب وإنما يكون للإباحة. وهذا الأمر لرفع توهم عدم جواز الحديث والرواية عنهم. قوله: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا إثم عليكم في الحديث عنهم. وهذا يفسر كلمة حدثوا، فإن قوله ولا حرج معناه أن الأمر على الإباحة. إذا تقرر هذا فإنه لا يراد بهذا اللفظ ما علم أنهم يكذبون فيه، فإن ما حدث به بنو إسرائيل لا يجوز أن يحدث به إذا علم أنه كذب قطعا. ومن ذلك ما لو كان الحديث مخالفا لما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث عن بني إسرائيل كثيرا، ولكن هذا لا يدخل في المراد بالخبر، لأن المراد بالخبر ما نقل بواسطتهم، أما ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من أخبار بني إسرائيل فهذه إنما جاء بها من طريق الوحي لا من طريق نقلهم هم. ومن المعلوم أن الوحي معصوم، أما هم في الأصل يعتريهم ما يعتريهم من السهو والنقص والغلط والتحريف ونحو ذلك. ولذا ففرق بين ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أخبار بني إسرائيل وما جاء عن غيره. وقوله كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل أن يذكر حوادثهم وقصصهم حتى يصبح، أي أنه يبقى على الحديث حتى يؤذن أذان الفجر. قال ما يقوم، أي يستمر في حديثه جالسا إلى عظم الصلاة، أي شأنها الكبير، يكأنه لا يخرج إلا عند إقامة الصلاة أو قريبا من ذلك.
قال رحمه الله: باب في طلب العلم لغير الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سرج بن النعمان قال حدثنا فليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
قوله باب في طلب العلم، أي بذل الأسباب في تعلم العلم الشرعي الذي هو علم بالله وبأحكامه الشرعية إذا طلبه الإنسان لغير الله، كما لو أراد به شيئا من الدنيا من وظيفة أو مال أو رفعة وسمعة أو ليباهي به أهل الفضل أو ليقدم في المجالس ويصدر فيها أو ليكون مرجعاً تشرئب الأعناق إليه، فهذه الأمور كلها إذا طلب العلم من أجلها قيل عنه بأن هذا طلب للعلم لغير الله تعالى. وحينئذ على الإنسان أن يفكر في آخرته وأن يعلم أن الآخرة أبقى فهي أبد الآباد، ونعيم الآخرة لا يكدر بخلاف نعيم الدنيا. ولذا فإن العلم الشرعي يجب أن يقصد فيه وجه الله والدار الآخرة، ولا يجوز أن يقصد به شيء من أمور الدنيا. والناس في هذا الباب في طلب العلم الشرعي وفيما مثله من الأبواب على ثلاثة أصناف: صنف يؤدي هذه الأعمال طاعة لله لينال الأجر الأخروي، فهذا مؤمن موحد، قال تعالى: ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فأولئك كان سعيهم مشكورا. والصنف الثاني من طلب العلم لينيله الله الدنيا، لم يقصد الآخرة ولم يقصد الأمر الدنيوي مباشرة، عبد الله بطلب العلم، عبد الله بصلاة الاستسقاء، عبد الله بأذكار الصباح والمساء، عبد الله بعبادة الدعاء ونحو ذلك. فحينئذ نسأله لما فعلت؟ فإن قال لله لينيلني الآخرة فهذا مؤمن موحد يكون له أجر عمله، ويكون له أجر عمله، ولا ينقص هذا من دنياه شيئا، بل يمتن الله عليه بأمور الدنيا فضلا منه سبحانه وتعالى. والصنف الثاني فعلها لله لينيله الدنيا. قلنا له لماذا قلت أذكار الصباح والمساء؟ قال أرجو من الله أن يكفيني شر السحرة والحسدة. فنقول له ليس لك أجر أخروي بهذا العمل. لماذا؟ لأنه لم ينوي الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي أجر الآخرة. والنوع الثالث من الناس من يفعلها لغير الله، فهذا إن كان يقصد بها عبودية غير الله ففعله شرك، لأنه صرف شيئا من العبادة لغير الله. والثاني فعلها من أجل الناس لا ليعبدهم وإنما ليروه، فهذا هو الرياء وهو الشرك الأصغر. ولذلك إذا عملت أي عمل فلا تنسى أن تنوي به أجر الآخرة. أورد المؤلف فيه حديث أبي هريرة قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله أي يطلب به رضاه، وذلك أن العلم الشرعي لا يطلب إلا من أجل رضا الله والحصول على أجر الآخرة، هذا في الأصل. وأما غيره من العلوم مثل علم الهندسة والطب وغيرها من العلوم فهذه من فعلها لله كان مأجورا، ومن فعلها لغير الله فليس عليه وزر إلا أن ينوي عبودية غير الله بذلك الفعل. أورد المؤلف في حديث أبي هريرة من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، ومن أمثلة ذلك فهم الأحاديث، حفظ السنة النبوية، علوم الفقه، فهذه من تعلمها لله لينيله الآخرة فهذا مؤمن موحد في هذا العمل. ومن طلبها ليصيب بها عرضا من الدنيا، يعني أراد أن يتوصل بطلب العلم لمقصد دنيوي، فحينئذ ليس له أجر ولا ثواب، لأنه لم يقصد بطلبه العلم وجه الله والدار الآخرة. ولذا قال لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي أنه لا يدخل الجنة ابتداء، ولذلك لن يجد الرائحة الطيبة لها، ولذا قال لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، وعرفها رائحتها الزكية الطاهرة.
قال رحمه الله: باب في القصص. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبو مسهر قال أخبرنا عباد بن عباد الخواص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله السيباني عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن العلاء بن بشير المزني عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين، وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري، وقارئ يقرأ علينا: إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا: يا رسول الله، إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا، فكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا، ثم قال بيده هكذا، فتحلقوا وبرزت وجوههم له. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك 500 سنة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد السلام يعني ابن مطهر أبو ظفر قال حدثنا موسى بن خلف العمي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبته من ولد إسماعيل، ولن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي سورة النساء. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إن أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه حتى إذا انتهيت إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملان.
قول المؤلف: باب في القصص. المراد بالقصص سرد حوادث من سبق، فإذا سردها الإنسان كان قد قص قصتهم. والقصص شأنه عظيم، ولذلك وردت النصوص بالتحرز ممن يريد أن يدخل في هذا الباب. وأورد المؤلف فيه من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقص، أي لا يتولى الحديث والمواعظ العامة. وبعض العلماء قال المراد به خطبة الجمعة فقط. قال: لا يقص إلا أمير، يعني صاحب ولاية، أو مأمور، أي مأذون له في ذلك. فهؤلاء الأمير والمأمور يحق لهما أن يقصا بما لديهما من القصص، فإنهما الأمير والمأمور صاحب الولاية ومن يأذن له. ثم ذكر صنفا ثالث وهو المختال، الذي يري الناس صفات ليست فيه، فيريهم كأنه عالم أو كأحد المجالسين لأهل العلم ونحو ذلك. والحديث فيه شناعة ذنب الرياء وأنه مهبط للعمل. وفيه أن من كانت أعماله كلها كذلك فإنه من كانت أعماله كلها كذلك يعني على طريقة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فإنه يمكن من الحديث. إذن من الذي يقص في عهدهم؟ الأمير، لأنه صاحب الولاية والمأمور، وهو الذي أذن له صاحب الأمر العام أو مختال متكبر، يعني أنه يريد أن يرفع نفسه، لا يريد برواية الأحاديث بذل الصفة المتعلقة به. إذن لا يقص إلا ثلاثة: أمير ومأمور، أي مستأذن، استأذن من صاحب الولاية، فهذان طريقهما في الرواية، هذان طريقهما طريق الإذن والجواز. وأما الصنف الثالث فهو المختال الذي لم يؤذن له في الحديث ومع ذلك يسعى لأن يتحدث. ثم أورد المؤلف من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف قال: جلست في عصابة، يعني مجموعة من الرجال من ضعفاء المهاجرين، لأن لهم مكانا معدا في الصفة، فقال لم يكن عندهم ثياب كثيرة، ولذلك كان بعضهم يستر بعضهم الآخر، يريه أو يحاذيه بقفاه فيغالبه في ذلك، وذلك أنهم لا يجدون الثياب التي يسترون بها عوراتهم. وقال: وقارئ يقرأ علينا، يعني من القرآن، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حضر لهم في هذا الموطن الذي فيه ضعفاء المهاجرين، قال: فقام علينا، أي وقف فوق رؤوسهم. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت الواحد القارئ، سكت القارئ إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم، في قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ف النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجلس بين هؤلاء الفقراء من فقراء المهاجرين، وما ذاك إلا تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا لغاية، وهو جلوس مؤقت ليس بجلوس دائم، وأراد أن يعدل بنفسه فينا، أن يعدل الصفوف وتراتيب الناس، ثم قال بيده هكذا: فتحلقوا، أي أصبحوا حلقة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبرزت وجوههم له من كونهم وتحلقوا، فلم يكن بعض النساء يرى بعضهن الآخر، إنما أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم قدرة ليراهم. قال: ثم قال بيده هكذا، كأنه أمرهم أن يتحلقوا، فتحلقوا، وورث وجوههم وبرزت وجوههم له صلى الله عليه وسلم جميعا. قال: فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر من ذلك وتغير، كيف يمنعون من بقية تراويحهم؟ قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منه أحدا غيري. وذلك أن أبا سعيد كان من خاصة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يكثرون المرافقة له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، فإنهم قد جاءوا لطلب العلم وحضروا من أجل أن يدرسوا مع بعضهم العلم، تركوا الدنيا وراءهم. ثم أورد المؤلف حديث أنس بن مالك، وفيه فضيلة طلب العلم والجلوس مع من يطلبه، فقال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى. ومن ذكر الله طلب العلم وتفسير كتاب الله. لئن أجلس معهم من صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة، يعني أربعة رقاب من ولد إسماعيل. وهذا فيه تفضيل ولد إسماعيل، لأنه فضل اعتاق الرقاب منهم على غيرهم. قال: ولئن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. وعتق الرقاب أمر عظيم، وأثمان الرقاب كانت عالية. ثم أورد من حديث عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي سورة النساء. وفيه أمر الشيخ تلاميذه بقراءة العلم، وفيه فضيلة هذه السورة، سورة النساء. فقال عبد الله بن مسعود، وهو من علماء الصحابة وممن أكثر الرواية، قال: قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن، والقرآن إنما نزل عليك، وإنما أخذنا القرآن من طريقك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، ليكون ذلك طريقا للفهم من جهة، وليعرف مواطين، وليعرف قراءة أصحابه فيقومها. قال عبد الله: فقرأت عليه حتى إذا انتهيت، يعني من بداية سورة النساء حتى انتهيت إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. في بعض الروايات أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه، من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتوقف عن سماع أبي هريرة لهذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. قال عبد الله بن مسعود: فرفعت رأسي، لأن كان يقرأ مخفضا رأسه. قال: فإذا عيناه تهملان، يعني أن عيني النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منهما نزول الدمع صلى الله عليه وسلم، فهذا الدمع الذي رآه من الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على تأثره بالقراءة، والتأثر بالقراءة سنة وعمل صالح ما لم يخرج الإنسان حد المألوف شرعا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.